الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. آخر الذي استعرضناه لإثبات حرمة تزويج المؤمن بالمخالف هو عبارة عما دل على حرمة تزويج الناصب، وقلنا أن الأدلة متضافرة على حرمة تزويج الناصب، فإذا ضمننا إلى ذلك ما دل من الأدلة على أن كل مخالف ناصبي يثبت المطلوب، يثبت حرمة تزويج المؤمن من المخالف، لأن كل مخالف ناصبي والناصبي لا يجوز تزويجه. فهذا الدليل يتوقف على إثبات عدم جواز تزويج الناصبي، وهذا من الأدلة كثيرة فيه كما أشرنا في الدرس السابق. وثانيا يتوقف على إثبات أن كل مخالف ناصبي، هذا الثاني يستدل عليه ببعض الروايات، وهذه الروايات هي عبارة عن روايتين في الحقيقة. الرواية الأولى مروية، يعني يرويها الشيخ صاحب الوسائل في كتاب الخمس في أبواب ما يجب فيه الخمس الباب الثاني الحديث الثالث، ينقله عن كتاب عقاب الأعمال للشيخ الصدوق، وكذا عن كتاب العلل، وكذا عن كتاب صفات الشيعة. في عقاب الأعمال السند هكذا عن أبيه، يعني الشيخ الصدوق عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حماد، عن عبد الله بن سنان. هذا هو السند المذكور. هذا السند في الحقيقة ليس فيه شيء إلا من جهة إبراهيم بن إسحاق، إبراهيم بن إسحاق الأحمر أو الأحمري، هذا ضعيف، مو فقط مجهول وإنما منصوص على ضعفه، من هنا تكون الرواية غير قابلة للاعتماد عليها. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، لأنك لا تجد أحدا يقول أنا أبغض محمدا وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولون وأنكم من شيعتنا. هذا هو الناصب الذي ينصب لكم وهو يعلم أنكم تتولون وأنكم من شيعتنا، فإذا هو ينصب لكم لأنكم من ماذا؟ من شيعتنا. الرواية الثانية اللي هي في نفس الباب الحديث الرابع عشر لينقله عن الشيخ ابن إدريس في آخر في مستطرفات السرائر، نقلا عن كتاب مسائل الرجال عن محمد بن أحمد بن زياد وموسى ابن محمد ابن علي ابن عيسى، أو عن موسى ابن محمد عن محمد ابن علي ابن عيسى كما في بعض النسخ. قال: كتبت إليه، يعني علي بن محمد عليه السلام إمام الهادي، أسأله عن الناصب، هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما؟ فرجع الجواب: من كان على هذا فهو ناصب، كل من يقدمهما فهو ناصب ويعتقد إمامتهما فهو ناصب. بناء على هذا هذه الروايات يستدل بها على ماذا؟ على أن المخالف ناصب والناصب لا يجوز تزويجه. هذا هو الدليل الأخير الذي ذكرناه. هذا الدليل مناقشة فيه أولا في سند هذه الروايات، فإن كلتا الروايتين روايتين لا يمكن الاعتماد عليها والوثوق بهما، أما الرواية الأخيرة فواضح لأنه يوجد فيها إرسال، لأننا لا نعرف طريق الشيخ ابن إدريس إلى كتاب مسائل الرجال، هذا من جهة، مضافا إلى أن محمد بن أحمد بن زياد هذا الرجل مجهول ولم يذكر فيه مدح ولا قدح، فلا يمكن الاعتماد عليه لعدم ثبوت وثاقته. وأما الرواية الأولى فكما قلنا هي ضعيفة سندا بإبراهيم ابن إسحاق، حيث أن هذا منصوص على ضعفه كما قلنا. وهذا إبراهيم ابن إسحاق موجود أيضا في سند العلل، ليس موجودا فقط في سند عقاب الأعمال الذي ينقل عنه الشيخ صاحب الوسائل، لا، الشيخ الصدوق نقلها أيضا في كتاب العلل علل الشرائع، وذكر سندا وفيه أيضا إبراهيم ابن إسحاق الضعيف. وفي صفات الشيعة السند هكذا عن محمد بن علي ما جلوه عن عمه عن محمد بن علي عن المعلى بن خنيس، هذا محمد بن علي ما جلوه فيه كلام كثير والأغلب يضاعفونه، يعني يقولون لم يثبت توثيقه. وعمه أيضا شنو مجهول، من هنا يظهر أن هذه الرواية بكل طرقها هي لا تخلو من ضعف في السند، فلا يمكن الاعتماد عليها لإثبات حكم من هذا القبيل، أن كل مخالف شنو ناصبي، ما يمكن الاعتماد عليها بهذا الشكل، هذا من جهة السند. من جهة المتن الظاهر اللي يعني لابد أن نلتزم به هو أن هذا تنزيل للمخالف منزلة الناصبي بلحاظ مو بلحاظ الأحكام الشرعية من قبيل التناكح والتوارث وأمثال ذلك، وإنما هذا بلحاظ العقاب الأخرى وأمثاله، لا يبعد أن يكون من هذه الجهة أن هذا ناصب بلحاظ ما يكون في الآخرة مو بلحاظ الآثار الدنيوية، بحيث يترتب على المخالف كل الآثار الدنيوية التي تترتب على الناصبي، وذلك لأن الناصبي لغة ليس هو لا يسبق على المخالف أنه ماذا ناصبي، النصب هو العداوة، النصب هو العداوة، وصاحب القاموس أكثر من هذا يفسر النصب بأنه العداوة وبغض علي بن أبي طالب عليه السلام، في القاموس يقول النواصب وأهل النصب المستدينين ببغض علي عليه السلام لأنهم نصبوا له أي عادوه، فإذا من اتخذ بغض علي عليه السلام دينا المستدينون بذلك هم ماذا، هم النصاب، وهو الناصبي الذي يستدين ببغض علي عليه السلام. يؤيد هذا الفهم أن الفقهاء في الكتب الاستدلالية عندما يذكرون النواصب يذكرون الخوارج كمثل ماذا، كمثل لهم، ولا إشكال أن الخوارج يستدينون بذلك. فالنصب لغة عرفا باصطلاح الروايات عندما تميز بين الناصبي وبين المخالف غير الناصبي يمنع من أن نصدق بهذه القضية، وهي أن كل مخالف شنو ناصبي. ويؤيد ذلك أكثر هو رواية الفضيل ابن يسار المروية في الباب 11 من أبواب ما يحرم بالكفر، في هاي الرواية واضح بأنه يذكر شيء مخالف لهاي الكبرى المدعات في المقام، وهي أن كل مخالف هو شنو، هو ناصبي. في هاي الحديث الباب الحادي عشر، الحديث الحادي عشر أيضا يقول: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة العارفة هل أزوجها الناصب؟ قال: لا، لأن الناصب كافر. قلت: فأزوجها الرجل غير الناصب ولا العارف؟ قال: غيره أحب إلي. شنو منه غيره؟ غير من يعني غير الناصبي وغير الإمامي، يعني المخالف غير الناصبي. أزوجها منه، قال: غيره أحب إلي. واضح؟ ها، المسلم لا لا غير العارف لا لا غير. أقرأ الرواية، أقرأ الرواية مرة أخرى. قال: أزوجها الناصب؟ قال: لا، لأن الناصب كافر. قال: فأزوجها الرجل غير الناصب ولا العارف، لا هو إمامي ولا هو ناصب.
غير هذا
أحب إليه، فيقول غيره يعني الشيعة أحب إلي منه، فإذا هو يجوز يجوز الزواج به. غيره، سمحوني خلينا نكمل، يعني غيره يقول أحب إلي منه، فإذا هو يجوز تزويجه، لكن الشيعة أحب إلي. احنا ما نريد نستدل بهذه الرواية على جواز تزويج المؤمنة من المخالف، ما نستدل بها على هذا لأنها ضعيفة السند، وإنما نريد نجعلها مؤيدة، لأنهم كل هذه القضية الكلية أن كل مخالف شنو ناصب. هذه الرواية صريحة في أنه لا، هناك من المخالفين من لا يعدون شنو ناصبين، من لا يعدون كفرة. واضح؟ ولذا قال تزويج غيره شنو أحب إلي من تزويج هذا بالمخالف. لا لا، مو الناصب سيدنا، المخالف. الناصب فرغ منه، قال له هذا كافر لا يجوز الزواج به، قال له غير الناصب ولا العارف هذا زوجه، قال له لا غيره أحب إلي، الشيعي أحب إلي منه. فإذا رواية صريحة في ماذا؟ في أنه ليس كل مخالف ماذا؟ ناصبي. هذا الذي نستدل به على كذب هذه الكلية، لكنه مؤيد لذلك لأن الرواية ضعيفة السند بأبي جميلة وبسندي المشترك بين أشخاص لا حظ لهم من التوثيق. لا غير العارف، يعني الشيعة هذه أيضا مؤيدة لهذا الذي نقوله، وهو أنه ليس كل مخالف ماذا؟ ليس كل مخالف ناصبي. فإذا هذا الدليل الأخير أيضا لا يمكن التمسك به لإثبات حرمة تزويج المؤمنة من المخالف. الدليل السابع والأخير، السابع أو الثامن ما أدري شو تسلسلاتكم، أكو فد عبارة الشيخ صدقهم لا بأس بذكرها في المقام ينقلوها للفقهاء عنا، أن يتأيد هذا المطلب ترتبط بالمطلب السابق. العبارة منقولة عن شيخ صدقهم ما شفتها، لكن منقول عنه في الفقيه أنه يقول: والجهلاء يتوهمون أن كل مخالف ناصب، وليس كذلك، وليس كذلك. زين، الدليل السابع هو التمسك بما دل على كفر المخالف، التمسك بما دل على كفر المخالف بضميمة أن الكافر لا يجوز تزويجه، بلا إشكال الكافر لا يجوز تزويجه بالمؤمنة. فإذا ضممنا إلى ذلك أن المخالف كافر، حينئذ لا يجوز تزويج المخالف. مسألة أن المؤمن لا يجوز تزويجه بالكافر، هذه المسألة فرغنا منها سابقا لا إشكال فيها، وإنما لابد هذا المستدل في المقام عليه أن يستدل على أن المخالف شنو كافر. هناك بعض الروايات التي قد يستفاد منها هذا المعنى، هاي بعضها وارد بلسان من مات ولم يعرف إمام زمانه، أو ليس له إمام مات ميتة جاهلية، بعضها بلسان ان من لا يعرف الوصي فقد كفر، وهذه روايات كثيرة.
نماذج منها ينقلها الشيخ الصدوق في حد المرتد، في حد المرتد في الباب العاشر من ابواب حد المرتد. اكو روايتين يذكرهما، الرواية الاولى الحديث الثالث عشر في الباب الثاني من ابواب حد في الباب العاشر من ابواب حد المرتد، الحديث الثالث عشر يقول عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال ابو جعفر عليه السلام ان الله جعل علي عليه السلام علما بينه وبين خلقه ليس بينه وبينهم علم غيره، فمن تبعه كان مؤمنا ومن جحده كان كافرا ومن شك فيه كان مشركا. الحديث الاخر الحديث الرابع عشر قال كان علي عليه السلام باب هدى من خالفه كان كافرا ومن انكره دخل النار. والروايات من هذا القبيل قد يستفاد منها كفر المخالف. هذه المسألة في الحقيقة مسألة كفر المخالف الفقهاء ما ارتضوا بها ولم يلتزم بذلك إلا القليل منهم، والشاذ نقدر نقول منهم القليل منهم السام نقول الشاذ خفص الجرعة ما التزموا بكفر المخالفين، وإنما حملوا هذه الروايات على تقدير ثمانيتها سندا، حملوها على الكفر الواقعي، واضح، على الكفر الواقع الحقيقي، او هي محمولة على الكفر في مقابل الايمان كما هو موجود في بعض اطلاقات الكفر، لان الكفر يطلق على عدة اطلاقات، قد يطلق في مقابل الاسلام، قد يطلق في مقابل ماذا، في مقابل الايمان، وقد يطلق في مقابل الايمان بمعنى الاذعان النفس الحقيقي الداخلي. الكافر هو قد يطلق الكفر على ما يقابل الإيمان كحالة نفسية وجوانحية وقلبية، هذا مؤمن يعني عند حالة الإيمان الحقيقي الداخلي، هذا كافر يعني لا توجد عنده هذه الحالة، هذا لا ينافي كونه مسلم بل لا ينافي كونه شنو مؤمن وشيعي وإمامي، لكن ما عنده تلك القناعة التي وصلت عند غيره. قد يطلق أيضا الكفر في مقابل هذا، وقد يطلق في مقابل الإيمان بالمعنى المعروف، وقد يطلق في مقابل ماذا، في مقابل الإسلام. الجماعة حملوا هذه الروايات على الكفر الواقعي مو الكفر الظاهري، ظاهريا هم مسلمون نتعامل معهم معاملة المسلمين، وهذا لا ينافي أنهم في الواقع هم شنو كافرين، واو على ماذا، على الكفر في مقابل ماذا، في مقابل الإيمان، هذا كافر يعني ليس مؤمن يعني ليس إماميا، لا يعتقد بعقائد الإمامية فهو كافر بها، مو أنه كافر يخرج عن ملة شنو الإسلام. حملوها على أحد هذين المحملين، هذا الحمل أيضا مو اعتباطي يعني ليس انسياقا مع رأي مسبق أو تبني موقف متقدم، وإنما لأن الأدلة الكثيرة تساعد على ذلك، حيث أن الفقهاء استدلوا بأدلة أصح سندا وأوضح دلالة صريحة في أن الإسلام ويترتب عليه أحكام الإسلام من المناكحة والتوارث وحقن الدم وأمثال هذه الأمور، يكفي فيه النطق بماذا، بالشهادتين، يكفي فيه النطق بالشهادتين، من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله حقن دمه وجازت مناكحته وترتب التوارث عليه إلى آخره من الآثار الظاهرية والشرعية التي تترتب على ذلك. هذه مفاد روايات كثيرة، سنقرأ بعض هذه الروايات. وبناء على هذا قالوا أن هناك الإسلام نحكم بإسلامهم ونرتب على إسلامهم هذه الآثار، ومن جملة هذه الآثار جواز المناكحة، والروايات التي تقول هم كفراء وأمثال ذلك هذه محمولة كما قلنا على أحد
المحملين السابقين المتقدمين. وهذا هذه الروايات كما قلنا صحيحة سندا وأكثر عددا ومدعومة في الحقيقة بالسيرة القطعية من قبل الأئمة عليهم السلام وأصحاب الأئمة، يعني ليست فقط سيرة أصحاب الأئمة، حتى الأئمة عليهم السلام بحسب الظاهر هم زوجوا وتزوجوا من شنو؟ ممن لا يملك هذه العقيدة، ممن ليس من الإمامية. النبي صلى الله عليه وآله تزوج من تزوج، الإمام عليه السلام زوج من بناته من لا يشاركه في العقيدة، بنات الحسين عليه السلام تاريخيا وحدة تزوجت مصعب بن الزبير، وحدة تزوجت فلان بن فلان إلى آخره من بني أمية، بالنتيجة هؤلاء كلهم يخالفوننا في العقيدة، هم من المخالفين إن لم نقل هم أكثر من المخالفين، مع ذلك تم تزويجهم ولم يستنكر أحد على هذا التزويج. طبعا إذا صح هذا التزويج لم نناقش في تحققه، لكن لا أشكال أن هناك سيرة من قبل أصحاب الأئمة على التزويج بالمخالفين وتزويجهم والزواج منهم، وهذه السيرة منعقدة وتامة وتكون مؤيدة لمن؟ مؤيدة لعدم ماذا؟ لعدم كفر هؤلاء. فإذا لا يمكن الأخذ بهذه الأدلة لوجود أدلة أقوى منها وأصح سندا، وكلها تدل ماذا؟ تدل على أنه يكفي في تحقق الإسلام أن نطق بماذا؟ بالشهادتين. إذا يعني أعتقد الرواية يكون واحد يلاعب، إذا استعد على هذا المعنى تحمل عليه كافر عملا، يعني إذا ساعدت الرواية، يعني روايات الكفر ما يظهر منها هذا كفر من حيث العمل، يعني قاعد يقول الذي ينكر الوصي وأمثاله ظهر أنه كفر من حيث العقيدة. الروايات هذه اللي قلنا سنقرأ بعضها وهي روايات كثيرة كما قلنا، منها رواية السماعة اللي يرويها، أنا ما لقيتها بالوسائل لكن موجودة في الكافي في الجزء الثاني في باب أن الإيمان يشرك الإسلام والإسلام لا يشرك الإيمان، أن النسبة بين الإسلام والإيمان عموم وخصوص شنو؟ مطلق، كل مؤمن مسلم لكن لا عكس. رواية السماعة هاي الرواية الأولى اللي هي صحيحة سندا، يعني موثق السماعة في الحقيقة، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني عن الإسلام والإيمان أهما مختلفان؟ قال إن الإيمان يشارك الإسلام والإسلام لا يشارك الإيمان، فقلت فصفهما لي، قال الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، به حقنت الدماء وجرت وعليه جرت المناكح والمواريث وعلى ظاهره جماعة الناس إلى آخر الرواية. الرواية الأخرى الحديث الأول، الحديث الثاني اللي هي معتبرة فضيل بن يسار، لا هاي ما يفيدنا، الحديث الثالث في الباب نفسه اللي هي ايضا معتبر للفضيل بن يسار، قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول ان الايمان يشارك الاسلام ولا يشارك الاسلام، ان الايمان ما وقر في القلوب والاسلام ما عليه المناكح والمواريث وحقن الدماء، والايمان يشرك الاسلام والاسلام لا يشرك الايمان. رواية اخرى اللي هي الحديث الخامس في الباب نفسه اللي هي صحيحة السنة صحيحة لحمران بن أعين، حديث الخامس يقول فيها رواية طويلة، قال والإسلام ما ظهر من قول أو فعل وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها، وبه حقنت الدماء وعليه جرت المواريث وجاز نكاح واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم والحج، فخرجوا بذلك من الكفر ووضيفوا إلى
إيمان، إيمان بمعنى شنو؟ الإسلام يعني، هذا المقصود به، والإسلام لا يشرك الإيمان إلى آخره. روايات كثيرة كلها بهذا المضمون مضافا إلى ما ذكرنا، فهذا في الحقيقة يمنعنا من الأخذ بهذا الدليل. إلى هنا يتم استعراض الأدلة التي يستدل بها على عدم جواز تزويج المؤمنة من المخالف، وتبين بعد استعراض الأدلة أن عمدة الأدلة التي يستدل بها في المقام بعد رد بعضها الذي يبقى من الأدلة عبارة عن ثلاث روايات. الرواية الأولى اللي هي صحيحة زرارة المروية في الباب الحادي عشر من أبواب ما يحرم بالكفر، اللي هي الحديث الثاني اللي ورد بلسان شنو كان صحيح زرارة؟ بلسان تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم. قلنا هذا ذكرينة التعليل يمكن أن يستفاد منها حرمة تزويج المؤمنة من الشنو؟ من المخالف، لأن الزوجة يقهرها على دينه، طبيعة الرجل أنه يكون هو الأقوى والمرأة تأخذ من أدبه ويقهرها على شنو؟ على دينه. مخافة أن يقهرها على دينه تمنع من ماذا؟ من تزويجه منها. وإلا حتى الشكاك ما عندنا يقين أن كل مرأة زوجة منا هو سوف يقهرها على شنو؟ على دينه، لكن هذا المظنة موجودة، وهذا احتمال أن هذا يقهرها على دينه بمقتضى الأوضاع الطبيعية أن الرجل هو المسيطر وهو الذي يقهرها على دينه، لهذا الاحتمال منع عن تزويجها منه. نفس هذا الكلام يجري بالنسبة إلى المخالف، هاي رواية. والرواية الثانية هي في الباب العاشر اللي هي الحديث الثالث والحديث الثالث اللي هي رواية أو صحيحة عبد الله بن سنان اللي يقول بأنه لا يتزوج المستضعف مؤمنتان. هذه يعني ما بيها مجال المناقشة، المستضعف لا يتزوج مؤمنة، إذا ما ظنك لماذا بالمخالف غير المستضعف الذي يستطيع حيلة ويهتدي ماذا؟ ويهتدي سبيلا، هذا من باب أولى أن لا يزوج ماذا؟ مؤمنة. هذه الرواية أيضا واضحة الدلالة على هذا المعنى. الرواية الثالثة والأخيرة هي معتبرة الفضيل اللي هي الحديث الخامس في الباب العاشر اللي ورد بها إن العارفة لا توضع إلا عند عارف، العارفة لا توضع إلا عند عارف. هذه الرواية أيضا دلالتها واضحة على عدم جواز تزويج العارفة إلا بماذا؟ إلا بالعارف. وقلنا أن هاي السند هذه فقط هاي المشكلة، مشكلة أن الحسن ابن محمد يعني ابن سماع الثقة يرويها عن غير واحد عن أبان. إذا تجاوزنا هذه المشكلة الرواية تكون صحيحة ومعتبرة سندا، فحينئذ تكون أحد أدلة حرمة التزويج. هذه أدلة ثلاثة وروايات ثلاثة صحيحة السند وتامة الدلالة على حرمة تزويج المؤمنة من ماذا؟ من المخالف. ويؤيد هذا الروايات السابقة التي ناقشنا في سندها أو في ماذا أو في دلالتها، تصلح أن تكون مؤيدة. الملاحظ على هذه الروايات التامة سندا ودلالة أنها تمنع فقط من تزويج المؤمن من المخالف دون العكس. كل هاي الروايات الثلاثة شوفوا، العارف لا توضع إلا شنو؟ عند عارف، مو العارف لا يوضع عند عارفة، العارف لا توضع إلا عند عارف. المستضعف لا يتزوج شنو؟ المؤمنة، المؤمنة لا يتزوجها المستضعف، هذا المنهي عنه. وكذلك الرواية الثالثة اللي يقول شنو؟
ولا تزوجوه،
تزوجوا من الشكاك. لا يقول شنو بهاي صريحة في جواز ماذا؟ في جواز التزوج منهم، لكن لا تزوجوها. المرأة المؤمنة لا تتزوج من ماذا؟ من المخالف. فكلها تشترك في هذا الشيء. هذا الالتزام به صعب او مو صعب؟ هل مقدار ملتزم؟ يا المخالف مو كافر ما يخالف، مو ناصبي همات ما يخالف، نقبل الذي ليس كافرا وليس ناصبيا، لكن هذا حكم ثابت. هاي المرأة مؤمنة، اكو مظنة، اكو احتمال انها تتأثر كما هو الملموس والمشاهد خارجا، تتأثر بدين زوجها فتنحرف هي، وبالتالي ينحرف من يتبعها من الاولاد والاحفاد وهكذا. وهذا لا بأس ان يكون هذا فيه مفسدة يمنع من اجله اعطاء المؤمن علما الى المخالف. هذا الالتزام به ممكن او غير ممكن؟ واضح. فقهانا، ما نقول كلهم، بعض فقهانا حاولوا ان لا 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 لم يلتزموا بذلك، وهذه الروايات التي هي العمدة بنظرنا لإثبات هذا المطلب حملوها على محامل، منها كما صرحوا به هو الحمل على الكراهة. العارفة لا توضع إلا عند عارف، هذا في حكم ما يستفاد منه إلا كراهة وضع العارفة عند غير العارف. المستضعف لا يتزوج المؤمنة، هذا ما يستفاد منه أكثر من كراهة تزويج المؤمنة بماذا؟ بالمستضعف. هذا الحمل على الكراهة في الحقيقة ممكن أن نلتزم به، لكن عندما يكون هناك أخبار معارضة دالة بشكل صريح على جواز تزويج المؤمن من شنو؟ من المخالف، فيقع التعارض بين تلك الأخبار الناهية وهذه الأخبار المجوزة، فيقال أن دليل الإباحة والجواز أظهر من دليل شنو؟ من دليل الناهي، فيحمل الناهي على شنو؟ على الكراهة، كجمع عرفي بين دليلين أحدهما ظاهر والآخر أظهر، أحدهما ظاهر والآخر نص، فيؤول الظاهر لصالح النص، يؤول الظاهر لصالح الأظهر، هذا لا بأس به. في المقام لا نملك دليل يدل على ماذا؟ يدل على، قولوا يا جواز زواج المخالفة من الشنو؟ جواز زواج المؤمنة وإباحة زواج المؤمنة من الشنو؟ من المخالف. وإنما إذا عدنا أدلة فهي مطلقة، لا تلاحظون، إذا عدنا أدلة عدنا أدلة مطلقة، واضح. وهذه الأدلة المطلقة نسبتها إلى هاي الأدلة المانعة هي نسبة الخاص علما العام إلى الخاص. إذا عدنا أدلة مجوزة، قاعد تلاحظون هاي، إذا عدنا أدلة مجوزة ما عدنا أدلة مجوزة في خصوص تزويج المؤمن من الشنو؟ من المخالف. وإنما عدنا أدلة أن كذا تجوز مناكحتهم وأمثالها، الذي قال أشهد أن لا إله إلا الله وصدق بالرسالة مثلا حقن يترتب عليه حقن الدماء والمناكحة والكذا والكذا، هذا في الدليل قابل للتخصيص، مو في الدليل مقابل للتخصيص. وهذا نقول بل يجوز مناكحتهم لكنه لا يجوز تزويجهم بماذا؟ بالمؤمن. المؤمنة لا توضع عند ماذا؟ عند المخالف، قابل للتخصيص. نسبة هاي الأدلة المجوزة إلى الأدلة المانعة نسبة العام للخاص، نسبة المطلق إلى المقيد فتقيدها. إذا وجد عندنا دليل يدل على الجواز في خصوص هذا المورد، عندئذ يقع التعارض بينها وبين ماذا؟ وبين هذه الأدلة. ياهو بلي إذا ثبت هذا المعنى، إذا ثبت هذا المعنى بلي. السيرة الموجودة سيرة النبي صلى الله عليه وآله هو أنه تزوج منهم، هذا ما عندنا كلام به. اما انه زوجهم هذا محل كلام. امام سلام الله عليه معروف انه زوج بنته ام كلثوم من الخليفه الثاني، هذا مورد الطراح وروايات وكذا وكذا. بعض الروايات صرح بان هذا غصب، اقول روايه صحيحه في الكافي يقول هذا غصبناه، اكثر من روايه صحيحه، اكثر من روايه صحيحه في الكافي يقول ان هذا غاصب بالقهر صار. شلون مقبول مو مقبول مضمون الروايه، يمكن تصديق ما يمكن تصديق، هذا مساله على كل حال مو صافيه القضيه، يعني مو واضح حتى نقدر نجعله دليل في محل الكلام. ها ما ادري سكينة بنت الحسين صحيح ما اخذ مصحف، ما ادري. على كل حال السائلة هنا بقطع النظر، هذا نقول هذا يحتاج الى تحقيق، بقطع النظر عن هذا، هذه ادلة واضحت الدلالة على حرمة تزويج المؤمنة من المخالف، واضح اللي اقوله. حملها على الكراهة، اقول حملها على الكراهة ما لا موجد الا في حاله واحده، ما هي؟ وهي ما اذا وجد لها معارض وارد في موردها يدل على شنو؟ على الاباحه والجواز، حينئذ نحمل ماذا؟ نحملها على الكراهه. واما اذا ما وجد لها معارض وارد في موردها نسبته اليها نسبه المساوي، فحينئذ لا موجب لحملها على شنو؟ على الكراهه. هم سيد الخوين فقهاء كثيرين يعملون، شيخ صاحب الجواد يعمل على الكراهة، وغيره من فقهاءنا عمدتهم يحملون على الكراهة. ولا تتكافؤون في 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 فروجكم او في في الشيء من القبيل. لا لا ما اظنها صحيحة، ما اظنها صحيحة. ليش تفيدنا؟ لأنه الدماء متكافئة طبعا، فتتكافئون في فروجكم. هذا اللسان همات أنا ما استفيد من النصوصية في محل كلامنا بحيث يكون قابل للتخصيص، هم يمكن تخصيصه. تتكافئون في فروجكم في كذا، لكنه قابل للتخصيص. أبو خصوصية المرأة المؤمنة خاف عليها أنصر سنية، خاف عليها أنصر من المخالفين من زوجها من العالم، هاي خصوصية، هذه خصوصية موجودة في المرأة ما تنافي أن الدماء متكافئة، أعراض متكافئة، ما تنافي أنه من شهد الشهادتين جازت مناكحته إلى آخره، ما تنافي هاي، كلها أدلة مطلقة قابلة للما قابلة للتخصيص. خصوصية موجودة في المرأة العارفة لا توضع إلا عند ماذا؟ إلا عند عارف. هذا المطلب اللي توصلنا إليه ضمن اللي فقط اللي يعني يحتاج إلى أكثر واحد يبحث مسألة هاي السيرة، مسألة السيرة أنه أكو سيرة على الأقل بين أصحاب الأئمة على التزويج منهم أو لا. يظهر من روايات زرارة أنه يتشف السيرة واضحة منضات على الزواج منهم، ما كانت موجودة. بعد اكثر هذا ايه فشنو فاذا يجوز؟ لا لا سمحوني، اريد اقول ان الذي يظهر من روايات زرارة هو انه ماكو سيرة واضحة على ماذا؟ على جواز التزويج. ولذا زرار استشكل في زواجه منهم فضلا عن تزويجهم بماذا؟ بالمؤمنة. قد هذا اذا حصل واحد من روايات اخرى يكشف عن عدم تحقق سيرة بهذا المقدار. الشيء الوحيد اللي يوقفنا هو مسألة السيرة، هاي السيرة بالنسبة للأئمة عليهم السلام محل كلام واضطراب روايات وواضحة، كثير من المنكر حتى تزويج عثمان بماذا؟ ببنات الرسول صلى الله عليه وسلم. بنات ما ينافي بنات شخص آخر تزوجا من عثمان، هذا ما يكون بإنضاء لهذا الزواج. ها الذي زوجه على كل
حال.
على كل حال احنا بشكل عام نقول اذا تمت سيره من قبل الائمه خب بعد رائع هذا من قبل اصحاب الائمه وتكون سيره ممضات من قبل الائمه على جو على تزويج المؤمنات من غير المؤمنين من المخالفين فالسيرة تكون دليل بعد حاكم على كل هذه الأدلة حينئذ نضطر إلى ماذا إلى حمل هذه الروايات على الكراهة وأمثال ماذا وأمثال الكراهة المسألة لا تخلو من تأمل لا تخلو من إشكال فالاحتياط جدا في محل في هذه المسألة وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين هذه مولانا هذه عليكم السلام ورحمة الله